إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. نرحب بفضيلة الشيخ علي بن زيد المدخلي حفظه الله وبارك في علمه وعمله، ليلقي علينا محاضرة عن سيرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم واجعلنا ممن تحبهم وترضى عنهم، واجعل لنا القبول في الأرض، وارزقنا حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واحشرنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وارزقنا حب صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين، وارزقنا الترضي عنهم والاستغفار لهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول الإمام أيوب السختياني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: من أحب أبا بكر الصديق فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الدين، ومن أحب علي بن أبي طالب فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. هنيئاً أيها المباركون لمن يحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمن يترضى عنهم ويستغفر لهم ويذكرهم بالجميل، هنيئا له ورب الكعبة. هذا الأثر أورده اللالكائي رحمه الله تبارك وتعالى. بل يقول الفضيل بن عياض علينا وعليه رحمة الله: أوثق عملي في نفسي حب أبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح، وحبي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جميعا. وكان يترحم على معاوية ويقول: كان من العلماء من أصحاب محمد عليه السلام. فلنكن من أهل القلوب السليمة نحو هذا الجيل الذي اختاره الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول الإمام أحمد بن حنبل علينا وعليه رحمة الله: أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، والترحم على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وأصهاره رضوان الله عليهم أجمعين. فهذه هي السنة، إلزموها تسلموا. هذا قول إمام أهل السنة والجماعة في زمانه الإمام أحمد، يقول: هذه هي السنة فالزموها تسلموا، أخذها بركة وتركها ضلالة. دائما نقرأ في سيارهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ونترضى عنهم ونترحم عليهم ونذكرهم بالجميل. الحديث أيها المباركون في هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم وأن يرزقنا الإخلاص والمتابعة في كل ما نأتي ونذر، وأن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يتولى أمرنا، هو مولانا نعم المولى ونعم النصير. عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نتأمل ما يقول فيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وليت الذين يدعون حب علي يسمع مثل هذا الكلام ويسمع مثل هذه الشهادة من المبشر بالجنة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يروى ذلك ابن عباس رضي الله عنهما يقول: وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على سريره فتكنفه الناس، كانوا حوله يدعون ويثنون لما طعن وقتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويصلون عليه قبل أن يرفع. يقول ابن عباس: وأنا فيهم. قال: فلم يرعني إلا رجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت فإذا هو علي رضي الله عنه وأرضاه، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. يخاطب عمر رضي الله عنه وهو ميت: وأيم الله إن كنت لأظنك أن يجعلك الله مع صاحبين، وذلك أني كنت أكثر ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. فرضي الله عن علي وعن عمر وعن الصحابة أجمعين. يقع كثير من السفهاء من قليلي العلم، من قليلي التورع في ذكر الناس بما يسوءهم، نسأل الله السلام والعافية، وهم يزعمون حب النبي صلى الله عليه وسلم وآل النبي صلى الله عليه وسلم، وتصل بهم الجرأة أن يسموا أبا بكر وعمر بالجبت والطاغوت. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الضلال المبين. يتنقصون الشيخين وزيري النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر لهما منزلتهما في دين الله تبارك وتعالى وفي الأمة، ونسمع ما يقوله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى. جاء عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. فهذه وصية ممن؟ من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جاء عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس. لك أن تتخيل سمع وبصر، يعني لا يستطيع أحد أن يستغني عن السمع والبصر، فمنزلتهما في الدين كمنزلة أبي بكر وعمر من هذا الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يرويه علي رضي الله عنه وأرضاه المنصف الذي يعرف مكانة أهل المكان العلية، يقول: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يعني. هذا يرويه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فلنكن من أهل الإنصاف ولا نسمع للذين يدعون حب علي ويدعون حب بيت آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقعون في الشيخين عليهما رضوان الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أهل الدرجات العلا ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. درجاتهم علي في الجنة، وهنيئا لهما رضي الله تعالى عنهما. سئل الحسن رحمه الله عن حب أبي بكر وعمر، قال لما سئل هل حبهما سنة، قال لا، فريضة. فريضة من معتقد أهل السنة والجماعة، فعلينا أن نقرأ في هذا الباب كثيرا حتى نحشر في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمرة هؤلاء الأطهار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول الإمام مالك بن أنس إمام دار أهل الهجرة: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما يعلمون السورة من القرآن. علم أولادك، علم أولادك حب أبي بكر وعمر، ينشأون على ذلك. ومما ذكر لي بعض من عرف الشيعة وما هم عليه والروافض عليهم من الله ما يستحقون، يقول يأتون بلعبة صغيرة للطفل الصغير، ولدهم الصغير، يأتون له بلعبة جميلة حتى يتعلق بها، فإذا تعلق بها أخذوها خلسة هكذا، ثم يأتون لهذا الطفل الصغير يقولون له أخذها أبو بكر وعمر حتى يحقد على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم فترة بعد أن يتمكن الكره في هذا الطفل الصغير الذي ينشأ على هذا البغض للشيخين رضي الله عنهما وارضاهما، يخرجون له هذه اللعبة يقولون أتى بها علي رضي الله عنه وارضاه، في ظنهم أنهم يحبون آل البيت. إذا أحببنا آل البيت، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، لا نبغض الشيخين بل نحب هؤلاء ونعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة. حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعهم، ترضي عنهم، ترحم عليهم، ذكرهم بالجميل، هكذا ينبغي. جاء عن شعيب بن حرب قال: قلت لمالك بن مغول رحمه الله: أوصني. قال: أوصيك بحب الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قلت: إن الله أعطى من ذلك خيرا كثيرا. قال: أي لكع. لكع أحيانا تطلق للأحمق لكذا، أي لكع، إني والله لأرجو لك على حبهما ما أرجو لك على التوحيد. المسألة عظيمة، نتنبه لهذا الباب المبارك. لما سأل هارون الرشيد رحمه الله رحمة الأبرار، سأل الإمام مالك: ما منزلة، تعرفون الفتنة منذ القدم في حب آل البيت ونصب العداوة لبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زعمهم أنهم اغتصبوا الخلافة من علي رضي الله عنه وأرضاه وكذا وكذا، من هذه الترهات التي لا يصدقها عاقل. هذا أمر قد كتبه الله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ويسميهما، فكيف نقول استلبوا الخلافة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يقبله عقل، لا يقبله عاقل. يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ساعة سأله عن منزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الإمام مالك: كقرب قبريهما من قبره بعد وفاته. انظر، دفن معه في نفس الحجرة رضي الله عنهما. فقال له هارون الرشيد: قد شفيتني يا مالك. هذا الجواب، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، فعلينا أن نلزم. نعود إلى الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. هو عمر بن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي، يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في أجداره في قريش، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. فكيف يسب؟ كيف يتنقص؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد له بالجنة، أيقول هذا عاقل؟ لكنه الهوى، نعوذ بالله من الهوى. أحد العشرة المبشرين في الجنة، جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت لي دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء. هذه أم أنس رضي الله عنها وأرضاه، التي قدمت أنسا رضي الله عنه وأرضاه هدية للنبي صلى الله عليه وسلم لما أتحفه أهل المدينة بالهدايا. قالت أنس: أنيس خويد فخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قدمت فلذة كبدها للنبي صلى الله عليه وسلم هدية ليخدمه، فجعل الله في هذا الرجل بركة رضي الله عنه وأرضاه. إذن دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شهادة لها بالجنة: فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة صوت قدم، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا بلال، بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأيت قصرا بفنائه جارية، في الحوش جارية في هذا القصر، فقلت: لمن هذا؟ هذا القصر. فقالوا: لقرشي. قال: أنا من قريش، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل: إنه لعمر رضي الله عنه وأرضاه. فأردت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أن أدخله فأنظر إليه من جمال هذا القصر، فتذكرت غيرتك. يخبر عمر رضي الله عنه، يقول له: تذكرت غيرتك، الغير المحمود المباركة. فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بالجنة. وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم بوابا على الحائط على البستان، جاء أبو بكر فقال: افتح له وبشره بالجنة. جاء عمر قال: افتح له وبشره بالجنة. الحديث كما في الصحيحين. فهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة حتى عد العشر المبشرين في الجنة. فهذه شهادات من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولد رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد عام الفيل 13 سنة، فهو أصغر من النبي صصلى الله عليه وسلم 13 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يكنى بأبي حفص، وأول من لقب بأمير المؤمنين لما أرسل إلى عامله في الكوفة أن أرسل لي برجلين جلدين، فجيء برجلين، فقال استأذن لنا على أمير المؤمنين. وسمع هذه من المغيرة بن شعبة عمر أول ما يسمعها، فقال: نعم، أنتم المؤمنون وأنا أميركم، أمير المؤمنين. فهو أول من لقب بهذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الفاروق الذي أيد الله عز وجل به الإسلام. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب؟ قال: فكان أحبهما إلى الله عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا تأييد من الله عز وجل. انظر، أحب الرجلين إلى الله تبارك وتعالى. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام، جعله عزيزا منيعا. فهذه دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابها ربنا تبارك وتعالى. كان من صفته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان أبي أبيض. واختلف في بعض الروايات أنه آدم، يعني فيه سمرة، وقيل ما جاءت هذه السمرة إلا بعد عام الرمادة، العام الذي كان فيه القحط الشديد، حتى كان لا يأكل إلا الزيت، حتى تحول لونه من الأبيض من البياض إلى السواد، مال إلى السواد. كان يقول: أبي أبيض تعلوه حمرة طوالا، كان طويلا جسيما، حتى إذا أقبل مع نفر يظنه الرائي أنه راكب والبقية يمشون من طوله. وهذا أمر أعطاه الله تبارك وتعالى إياه. كان طويلا جسيما. يقول عبيد الله بن عمير رحمه الله: كان عمر يفوق الناس طولا. وهذه هبة من الله تبارك وتعالى. يقول أنس رضي الله عنه: كان يخضب بالحنة، يخضب شعر رأسه وشعر لحيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان في الجاهلية من أشراف الناس، بل كانت له السفارة إذا وقع بين قوم وقوم من العداوة من الحرب شيء، أرسلته قريش لأنه أهل لذلك رضي الله تعالى عنه. هذا قبل إسلامه كانت له مكانة، مكانة عليا عند العرب يعرفونه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس عداوة للإسلام والمسلمين، كما كان حال المشركين في ذلك الحين، حتى شرح الله عز وجل صدره للإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومر معنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عز وجل على ذلك. فكان اختيار ربنا تبارك وتعالى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. جاء في رواية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. كذا، وكان كذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسلم في السنة السادسة للنبوة، يعني بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، له 27 سنة، كان في مقتبل عمره، في أوج شبابه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. خرجه البخاري، يعني الله أكسبهم عزة ومنعه لمكانة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لقوته، لاحترام الناس له، لهيبته، كان مهيبا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول ابن مسعود أيضا: كان إسلام عمر فتحا، وهجرته نصرا، وإمارته رحمة. لقد رأيتنا ولم نستطع أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا فصلينا. هنيئا، هنيئا القوة، هنيئا هذه الهيبة في الله ومن أجل الله تبارك وتعالى رضي الله عنه وأرضاه. خاله أبو جهل، أمه حنتمة بنت هشام بن المغيرة، أخت أبي جهل. فأبو جهل خاله كما ذكر أهل السير. أما قصة إسلامه فقد ورد فيها الضعيف الكثير، وأسأل الله أن يهيئ لهذه السيرة من يخدمها فيمحصها ويخرج صحيحها من ضعيفها وسقيمها. أسأل الله أن يهيئ ذلك قريبا يا رب. قلت لكم كان من أشد المعارضين للمسلمين رضي الله تعالى عنه أرضاه، وكان شديدا في أذى المسلمين. جاء في البخاري أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هذا زوج أخته فاطمة بنت الخطاب، يقول كان يحدث بهذا الحديث سعيد بن زيد رضي الله عنه، كان يحدث بهذا الحديث في مسجد الكوفة أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يوثقه على الإسلام، يربطه لأنه تقل من الشرك إلى الإسلام، وانظر إلى الامتحان والابتلاء. قال يربطه بحبل ويوثقه بسبب إسلامه. لماذا؟ ليعيده إلى الإسلام، ولكن الله ثبت تلك القلوب. وأما المشهور من أنه جاء وأخته وختنه ويقرأ سورة طه وكذا، هذه لم تثبت أبدا. فنحاول قدر الإمكان نقرأ ما ثبت، ففيه غنية وفيه كفاية ولله الحمد والمنة. تقول أم عبد الله بنت أبي حثمة، تقول والله إننا لنرتحل، نشد رحلنا للهجرة إلى الحبشة. انظر، إنا لنرتحل إلى أرض الحبشة، وقد ذهب عامر زوجها في بعض حاجتنا، إذ أقبل عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقد عرفوا منه الشدة، كان شديدا على المسلمين الذين انتقلوا بفضل من الله إلى دين الله. قال فوقف وهو على شركه، ما زال مشركا، فقال، تقول هي، وكنا نلقى منه شدة وأذى علينا. قالت فقال إنه للانطلاق يا أم عبد الله، يعني الرحيل مسافرون. قالت نعم، والله لنخرجن في أرض من أرض الله إذ آذيتمونا، أوذوا في الله تبارك وتعالى وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. فقالها رضي الله عنه وأرضاه قبل إسلامه صحبكم الله. استغربت من دعائه ورقته، ما عهدوا ذلك من عمر رضي الله عنه وأرضاه. تقول ورأيت له رقة لم أكن أراها، ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجنا. فلما جاء زوجها عامر بالحاجة التي ذهب إليها، قالت له يا أبا عبيد الله، لو رأيت عمر آنفا ورقته وكلامه ودعاءه، يعني شيء يستغرب منه. فقال لها زوجها أطمعت في إسلامه؟ تطمعين أنه يسلم؟ قالت نعم. فقال لها زوجها لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. يعني شيء بعيد، مستحيل، ولكن الأمر إذا أراده الله كان. كان إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه حدثا عظيما للمسلمين، فرحوا به فرحا عظيما، ولا غرابة، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لما جاء في سبب إسلامه ما ثبت، أنه ذهب وراء النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي، فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم سورة الحاقة يقرأ وعمر يستمع رضي الله عنه وأرضاه. وانظروا الأسباب التي يهيئها الله تبارك وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت. سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ، فعجب من تأليف القرآن. لماذا؟ لأنه عربي ويفهم الكلام العربي، وقد سمع وهو يعرف الشعر العربي ويعرف كلام الكهان وسجعهم، فكان منسجما رضي الله عنه وأرضاه. لكن ما يزال الشيطان معه، فقال هذا شاعر، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. كأنها إجابة لعمر: قليلا ما تؤمنون. فقال في نفسه: كاهن. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما يليها من الآيات: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. حتى ختم النبي صلى الله عليه وسلم السورة قال: فوقع الإسلام في قلبي كل موقع. أراد الله عز وجل له الإسلام. أسلم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لم يعلم أحد بإسلامه، وأراده ونشر الخبر حتى يصل الآفاق، حتى يصل إلى صناديد قريش، حتى يعلموا بإسلامه. فسأل عن أسرع إنسان نما وتبليغا للأخبار، فسأل كما يذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال: لما أسلم أبي قال: أي قريش أنقل للحديث؟ أول ما تستودعه أغربالا إذا استودع سرا، كأنه الغربال يخرج منه هذا الحديث سرعة. فقالوا له: جميل بن معمر الجمحي، هذا متخصص في النقل، ما يلبث عنده الخبر ثوان. فجاء إليه عمر رضي الله عنه فقال له: أي جميل، أتعلم لقد أسلمت؟ فما يعني تحقق من الخبر مباشرة، ذهب إلى أندية قريش وإلى تجمعاتهم فقال لهم: لقد صبأ عمر، وعمر خلفه يقول له: كذبت بل أسلمت، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فثاروا عليه صناديد قريش الذين كانوا يسومون المسلمين سوء العذاب، ولكن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقاتلهم وحده، فما استطاعوا عليه. آتاه الله عز وجل قوة وهيبة رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: فعلوا ما بدا لكم، والله لو قد كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. شجاعة وبسالة رضي الله عنه وأرضاه. فبينما هم هكذا وقد اجتمعوا عليه في حرب بينه وبينهم، مر عليهم رجل في حلة حبرة وقميص موشى، حتى وقف عليهم وقال: ما شأنكم؟ ما لكم ولابن الخطاب؟ ما شأنكم؟ قالوا: صبأ عمر. فقال لهم: وما شأنكم؟ رجل اختار لنفسه أمرا، فماذا تريدون؟ كان فيهم إنصاف، رجل اختار لدينه، وكان من اختار دينا لا يعادى إلا من دخل في الإسلام، نسأل الله السلام والعافية. فقال: فماذا تريدون؟ أترون بني عدي بن كعب قبيلة عمر رضي الله عنه وأرضاه يسلمون لكم صاحبهم؟ خلوا عن الرجل. قال عبد الله الراوي بن عمر رضي الله عنهما: فوالله لكأنهم كانوا ثوبا كشط عنه، كأن سحبوا سلوا جميعا. فقال عبد الله بن عمر كان صغيرا يقول لأبيه: من ذلكم الرجل، بعدما هاجروا إلى المدينة، من ذلكم الرجل الذي جعل الناس يذهبون عنه؟ قال: أي بني، العاص بن وائل السهمي، كان سببا في أنهم ذهبوا وتركوا عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم هاجر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما ما ينقل في السير، في بعض السير، من قول علي رضي الله عنه وأرضاه أنه: ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر إلا مختفيا إلا عمر، هذا لم يثبت من طريق الذي كان يقول فيه عمر أنه جاء وطاف بالبيت. هو شجاع رضي الله عنه وأرضاه، لكن نتحدث عن صحة وضعف حتى لا ندخل في السيرة ضعيفا، لا يجوز ذلك، حتى وإن قلنا يشد الناس أو كذا أو الصحيح به غنيا، وشجاعة عمر لا تحتاج من أن تنقل قصة مكذوبة أو ضعيفة أو كذا، رضي الله عن عمر وعن الصحابة أجمعين، من أنه طاف متمكنا وصلى ومر على أنديتهم وقال شاهت الوجوه، يقول لا يرغم الله إلا هذه المعاطس يعني الأنوف، هذه لم تثبت عن عمر رضي الله عنه ولا عن علي أنه قالها، وأنه قال من أراد أن تثكله أمه فليلحق خلف هذا الوادي، هذه لم تثبت أبدا، فهي قصة ضعيفة، لكنه هاجر مع المهاجرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما علمه فكان صاحب علم حتى قبل إسلامه، فكان من النادر الذين يكتبون ويقرؤون رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا قلما يوجد عند العرب من يكتب ويقرأ، ولكن فضل من الله تبارك وتعالى، هذه الميزة كانت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان عالما بأيام العرب، قلت لكم كان سفيرا لقريش إذا وقع شيء مع قبيلة أخرى أو كان فيه خصام أو كان فيه كذا، يذهبون بعمر، يعرفون ثقافته وعلمه وحنكته ودهاءه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نسمع ما يقول فيه رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لقد كان في من كان قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكو في أمتي أحد فإنه عمر. والمحدث الملهم الذي تجري الحكمة على لسانه، يقول بغير يعني بغير دراية وبغير، فيكون كما قال. وفي الرواية الأخرى: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي أحد منهم أحد فعمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن كانت له ثقافة وكان له إرهاصات، علم الله عز وجل هذه النطفة قبل أن تخلق وما لها من المكانة رضي الله عنه وأرضاه، فهذه منقبة عظيمة لعمر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه المحدث الملهم الرجل الصادق، عرف عنه الصدق والأمانة والعدل حتى قبل إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يجري الصواب على لسانه، فكان عمر رضي الله عنه من هؤلاء المحدثين. بل جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب، صححه الألباني. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان بعدي نبي لكان عمر، لكن لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين. بل قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، الحق الصواب. فانظر إلى هذه الأوصاف التي يقولها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يحب مثل هذا الرجل، يترضى عنه، يقرأ في سيرته، هكذا ينبغي، ويدافع عنه وعن عرضه حتى بعد موته. قلت لكم كثير من الجهال الحمقى نسأل الله السلامة والعافية يقعون فيه ويسبونه رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه كما قالت عائشة رضي الله عنها لما قيل لها يسب أبو بكر وعمر، قالت: أولئك أناس قد أفضوا إلى ما قدموا، أراد الله أن تجري حسناتهم بعد مماتهم، فهذه حسنات تجري لهم رضي الله عن الصحابة أجمعين. جاء في صحيح البخاري، وانظروا إلى الإرهاصات التي يجعلها الله تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده، في البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما سمعت عمر لشيء يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه. وانظروا إلى هذه القصة، يقول وهي في البخاري إكمالا لهذا الأثر: بينما عمر جالس إذ مر رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو أن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم، علي بالرجل أعيدوه. هذا سواد بن كارب رضي الله عنه. فدعي لعمر رضي الله عنه فقال له ذلك، فقال: ما رأيتك كاليوم استقبل به رجل مسلم، يعني يتهم أنه كان على دين الجاهلية الآن، وأنه كان كاهنا. فقال له عمر: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. انظروا إلى فراسة عمر رضي الله عنه وفطنته. فقال له الرجل: قد كنت كاهنهم في الجاهلية، الآن اعتراف من صاحب الشأن. قال: فما أعجب ما جاءت به جنيتك إليك، الذي كان معك الرئي، ما أعجب ما جاء به. قال: أعجب شيء، بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع جنيته، الكهان تعرفون يستخدمون الجان وكذا في استراق السمع قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وحراسة السماء. قال: كانت فزعة. فقلت: ألم ترى؟ فقالت هي له: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاس وأحلاسها؟ قال عمر: صدق. انظر عمر الآن يصدقه بهذه المقولة بينما أنا نائم. هذا عمر الآن يتحدث قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بينما أنا نائم عند آلهتهم عند الأصنام، إذ جاء رجل بعجل فذبحه، فصرخ صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت، وفي رواية لا إله إلا الله. فوثب القوم، سمعوا هذا الصارخ بأعلى صوته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. فقمت، هذا عمر يقول، فما نشبنا أن قيل هذا نبي. ما لبث إلا يسيرا وجاء مبعث النبي صلى الله عليه، فهو ملهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أعطاه الله فراسة. وهذه كلها إرهاصات ومقدمات من الله تبارك وتعالى لهذا الرجل المرضي عنه، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان بعد إسلامه من فقهاء الصحابة ومن كبرائهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان أهلا للاجتهاد رضي الله عنه، ومر معنا: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان على علم غزير رضي الله عنه وأرضاه. يقول عبد الله بن مسعود لما مات عمر رضي الله عنه، إنه عندما مات ذهب بتسعة أعشار العلم، ما بقي معهم إلا معشار، عشر العلم، ذهب بتسعة أعشاره عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولا غرابة، نسمع ما يقوله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في البخاري ومسلم يقول عليه الصلاة والسلام: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعطيت فضلي عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. شرب من قدح شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، المشرع الذي بلغ شرع الله تبارك وتعالى، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر هذه الشهادة من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعلو قدر عمر في العلم رضي الله عنه وأرضاه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو أن علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع في كفة الميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهؤلاء الذين عرفوا رأوا وعلموا العلم الصحيح سبروا أغواره رضي الله عنه وأرضاه. يقول الشعبي علينا وعليه رحمة الله، يقول إذا اختلف الناس في شيء، لأنه من أتباع التابعين، يقول إذا اختلف الناس في شيء فانظر كيف صنع فيه عمر، لأنه ملهم محدث رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كان لا يصنع شيئا حتى يسأل ويشاور. انظر مع غزارة علمه يسأل ويشاور. وكان بعض السلف يقول هذه المسألة لو سئلها عمر لجمع لها أهل بدر، يعني من أهل المشاورة مع غزارة علمه. هكذا ينبغي لنا أن نكون، كما قال الشاعر: وشاور وإن كنت من أهل المشورات، حتى وإن كنت يرجع إليك في المشورة شاور، تضم رأيك إلى رأي غيرك، يصبح عندك آراء يسدد بعضها بعضا، يرفد بعضها بعضا. هكذا ينبغي لنا أن نكون، ألا نستعجل. دينه وهيبته رضي الله عنه وأرضاه كان صاحب دين قوي وكان صاحب هيبة. أما دينه فقد أخرج الشيخان رحمهما الله البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، عليهم ملابس يلبسونها، منها ما يبلغ الثدي قصير، ومنها ما دون ذلك، يعني الناس يختلفون في هذا اللبس الذي عليهم. وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وعليه قميص يجره، قد غطى بدنه كاملا بل يجره. قالوا: فما أولت يا رسول الله؟ قال: الدين. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد لعمر رضي الله عنه وأرضاه. وأما مهابته، واسمحوا لي نأخذ مقتطفات وأنتم تعودون، وتقول العرب: يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، تبحثون. وعمر رضي الله عنه وأرضاه لو عقدت له المجالس والأيام والليالي ما أعطي بعض حقه رضي الله عنه وأرضاه، غفر الله لي ولكم. أخرج البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: استأذن عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى الأدب على مهابته وجلاله، يستأذن ليدخل وهو عمر رضي الله عنه وأرضاه. كان عند النبي صلى الله عليه وسلم نسوة يكلمنه ويستكثرنه الحديث، من لا يفرح بفرصة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطيل معه الكلام. هكذا النساء رضي الله عنهن كنا يتحدثن مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه ويتعلمن أمور دينهن، عالية أصواتهن على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صوته ليس بذلك الصوت المرتفع إلا إذا خطب عليه الصلاة والسلام، على صوته واحمر وجهه وانتفخت أوداجه كأنه منذر قوم بجيش، هذا في مواطن. فلما استأذن عمر رضي الله عنه وأرضاه فأذن له فدخل، جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك. فانظروا إلى الرد، الرد الذي ينبغي لنا أن نستعمله في حياتنا. دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه: أضحك الله سنك يا رسول الله. هذه دعوة، أضحك الله سنك، فإذا قدمت على أخ لك يضحك قل له كما قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبين له سبب ضحكه، انظر بيان السبب يذهب الاستغراب، لأنه قد يقول: ما له فلان يضحك؟ ماذا في لبسي؟ يعني تأتي الشكوك والظنون.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللواتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك يا عمر بادرنا الحجاب. انظروا إلى أدبه مع رسول الله. فقال: فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله، يخفنا منه، أنت الرجل المهاب المؤيد من الله تبارك وتعالى، أنت. ثم أمال عليهن رسول عمر رضي الله على النساء ثم قال: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: نعم، أنت أفض وأغلظ. وهذا فيه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه قدح لعمر رضي الله عنه، يقارن برسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك يا عمر. يأتي بطريق آخر. بل في الرواية الأخرى يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر. صححه الألباني هذه الرواية، شياطين الإنس والجن يفرون من عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يبين التعليل ليكون لنا من هذا نصيب. يقول الشيطان، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الشيطان إنما يستطيل على الإنسان بهواه، وعمر قمع هواه، لذا تهابه الشياطين، كان رجاعا رضي الله عنه وأرضاه. له موافقات رضي الله عنه وأرضاه. يقول عنه عبد الله بن عمر، وقد يشكك بعض الناس في قول الابن لأبيه، وهذا صادق وابن صادق رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، يقول: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه ابن الخطاب إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. ملهم رضي الله عنه وأرضاه. أخرج الشيخان عن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلت: يا رسول الله، يدخل على نسائك البر والفاجر، فلو أمرتهن يحتجبن فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة، فقلت: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن الآية. قال ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: نزلت هذه الآية. انظر موافقات ربنا تبارك وتعالى لعمر رضي الله عنه وأرضاه. جاء عند ابن كثير في التفسير: لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، لأن ابنه عبد الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يصلي على أبيه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرم هذا الصحابي الجليل، والله عز وجل قد خير النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل الآية بالتحريم، فجاء ليصلي على عبد الله بن أبي. فلما وقف عليه يريد أن يصلي عليه، يقول عمر رضي الله عنه: تحولت أمامه حتى وقفت في صدره، قمت في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، ألا على عدو الله تصلي على رأس المنافقين والنبي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا، لكنه ما أمر بعدم الصلاة. أعلى عدو الله عبد الله بن أبي تصلي؟ القائل يوم كذا كذا وكذا يعدد أيامه، ذهب بثلث الجيش وأشياء كثيرة فعلها، وقال لا يخرجن الأعز، يقصد نفسه ويقول والعياذ بالله للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأذل نعوذ بالله من الخذلان. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم في وجه عمر، يقول حتى أكثرت عليه. قال أخر، ابتعد. يقول لعمر رضي الله عنه أخر يا عمر، إني خيرت فاخترت، خير ما بين الصلاة عليهم وكذا. فقيل لي استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم؟ لو أعلم أني زدت على 70 غفر لهم لزدت. تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر. يقول لو أعلم أني لو زدت على هذا العدد 70، وإن كان كانت العرب تطلقها للكثرة، لزدت. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام. ثم صلى عليه ومشى معه أيضا، شيعه وقام على قبره حتى فرغ منه. يقول عمر رضي الله عنه فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه قال في نفس ما في نفسه رضي الله عنه وأرضاه، ما خبأ ذلك رضي الله عنه. قال فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا خطاب من الله تبارك وتعالى وتوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم. فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق، ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل. انظر تأييد ربنا تبارك وتعالى لعمر رضي الله عنه وأرضاه. يقول في حديث في صحيح مسلم، حديث عبد الله بن عمر، يقول عمر رضي الله عنه وافقت ربي في 3، في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر. رواه مسلم. أسارى بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أبي بكر واستشاره، وكان معه عمر رضي الله عنه وأرضاه. ما ترون نفعل بالأسرى؟ 70 من الأسرى ما نفعل بهم؟ فقال أبو بكر وأشار برحمة، إنهم القرابة وأبناء العم والعشيرة وكذا. ثم رأى أبو بكر رضي الله عنه هذا من الإحسان، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فما يعني بدل أن تقتله تقول له اذهب فأنت حر، يعني هذا إحسان يذكر حتى وقت الموت. فكان رأي عمر رأي أبي بكر رضي الله عنه. أما لما استشار عمر قال مكن فلان من فلان ومكنني من فلان نقتلهم. لماذا؟ لأنهم كانوا يقتلون من المسلمين. فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر. ثم كان ما أنزل الله تبارك وتعالى في أن يكون لإثخان في القتل. جاء في بعض السير أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي هو وأبو بكر، فجاء عمر، ولكن الله أعلم بصحة هذه الرواية. جاء عمر قال ما يبكيك يا رسول الله وصاحبك؟ إما أن أعلم فأبكي، أو بكيت لبكائكما أبكي. فقال لو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر. لماذا؟ لأن الله أيد قوله ورأيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تولى الخلافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه 3 أفرس الناس، هذه فراسة، أبو بكر حين استخلف عمر، هذه فراسة، وصاحبة موسى عليه السلام استأجر فإن خير من استأجرت القوي الأمين، ويوسف عليه السلام لما قال العزيز لامرأته أكرمي مثواه، هؤلاء أفرس الناس كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. استخلف
عمر رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ننظر الذين يقولون استلبوا الخلافة من علي رضي الله عنه. جاء عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا على بئر أنزع منها إذ جاء أبو بكر وعمر، فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين، دلوا أو دلوين، وفي نزعه ضعف فغفر الله له، وفي رواية ويرحم الله وأبا بكر. ثم أخذها عمر بن الخطاب رضي الله عنه من يد أبي بكر، فاستحالت في يده غربا، فلم أر عبقريا من الناس يفري فريه، هذه رواية وفي فريه، حتى ضرب الناس بعطن، يعني جاء ماء كثير. قوله استحالت يعني تحولت، لما أعطى أبو بكر رضي الله عنه الدلو لعمر تحولت إلى دلو عظيمة كبيرة. يقول فريه معناه يعمل عمله البالغ، يعني كان رضي الله عنه وأرضاه. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: هذا إشارة إلى خلافة أبي بكر وعمر وكثرة الفتوح وظهور الإسلام في زمن عمر، بلغت أقاصي الدنيا، ولله الحمد والمنة، فرضي الله عن عمر. ومر معنا تسميته بأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان محبا لنشر العلم رضي الله عنه وأرضاه، كان يرسل إلى الأمصار وإلى الأقطار من يعلم الناس، فأرسل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى الكوفة، أرسل معاذ بن جبل إلى دمشق، أرسل أبا موسى الأشعري إلى البصرة، ومعه عمران بن الحصين رضي الله عنهم جميعا. لماذا؟ ليعلموا الناس الخير. أرسل من كان عنده من صفوة الصحابة، ما تركهم عنده. لماذا؟ ليعلموا الناس، لأنهم ثقة رضي الله عن الصحابة أجمعين. كان آية في التواضع رضي الله عنه وأرضاه. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلال، انظر بلال الحبشي رضي الله عنه وأرضاه، هذا عمر القرشي يقول سيدنا، انظر إلى هذا التواضع، لأن من تواضع لله زاده الله رفعة في الدنيا والأخرى. وأما الكبر والعياذ بالله والتعالي على الناس فإن الله يبغض أصحابه، نسأل الله السلام والعافية، ويقول لأبي بكر سيدنا، وأعتق أيضا سيدنا، أعتق بلالا رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أورد ابن سعد في الطبقات رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رقى المنبر، صعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، لقد رأيتني وما لي من أكال يأكله الناس إلا أن لي خالات من بني مخزوم، فكنت أستعذب لهن الماء فيقبضن لي القبضات من زبيب. جائع ما عندي شيء، ذهب أرعى لهن غنيمات فيعطينني الخالات زبيب، شيء يسير. ثم نزل فقيل له: يا أمير المؤمنين، ما أردت من هذا؟ يعني ما السبب الذي جعلك تخرج تقول هذا؟ فقال: إني وجدت في نفسي شيئا فأردت أن أطأطئ منها، رضي الله عنه وأرضاه. هكذا ينبغي لنا، إذا جاءك عجب أو زارك شيء من هذا الغرور ومن هذا، فذكرها بنفسك وأنت أعلم الناس بنفسك. وهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه. يقول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما وقد دخل حائط بستان، يقول بيني وبينه جدار، يقول سمعته يقول وهو في جوف الحائط: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخ، والله بني الخطاب
لتتقين الله أو ليعذبنك. رضي الله كان رضي الله عنه أرضاه صاحب عبادة، كان يصلي من الليل ما شاء الله له أن يصلي، حتى إذا كان آخر الليل أيقظ أهله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وكان يأمر أهله بالصلاة، يوقظ أهله وهو يقول: الصلاة الصلاة، ثم يتلو: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إياك أن تنسى الزوجة والأولاد، حتى وإن يكون في ظنك أنك تزعجهم وأنك كذا وأنك كما نقول في العامية تخرب عليه النوم، لا والله، إلا تعده ليكون من أهل قيام الليل. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله عن ليل عمر رضي الله عنه: كان يصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيته فلا يزال يصلي إلى الفجر. هذا وهو خليفة المسلمين والمؤمنين، ما ألهاه للمنصب ولا الجاه ولا ولا، وإنما قرب من الله أكثر. هكذا ينبغي لنا، إذا أنعم الله علينا بالنعم لنري الله من أنفسنا خيرا. كان زاهدا ورعا رضي الله عنه وأرضاه. يقول طلحة بن عبيد الله أحد العشرة، وقت أذان الشيخ، يقول طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وانظر معرفة الرجال للرجال. يقول: ما كان عمر بن الخطاب بأولنا إسلاما ولا بأقدمنا هجرة، ولكنه كان أزهدنا في الدنيا وأرغبنا في الآخرة. هذا السبق، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا طلحة يتحدث عن هذا وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، كان يسير على الأرض حي يرزق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة. انظر، ما يزيدهم هذا إلا قربا من الله تبارك وتعالى. قال الحسن البصري رحمه الله: ما فضل عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان أطولهم صلاة وأكثرهم صياما، ولكنه كان أزهدهم في الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. حوار بينه وبين حفصة رضي الله عنها وأرضاها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ابنته. ولذا ننظر إلى القصة المتداولة أنه كان يضحكني شيء ويبكيني شيء، أنها لا أصل لها، مكذوبة. كان يضحكه أنه له تمر، له صنم من تمر، إذا جاع أكل منه، وأن ابنته دفنها حية، وعنده حفصة، لو كان يعني دفن لدفن حفصة كذلك، ولكنه مما لا يثبت عن عمر. لكن لا يعني كان على الإشراك، لكن نحن نثبت صحة شيء ويضعفه العلماء هكذا. فلم تثبت هذه القصة التي يتداولها كثير من الناس. انظر إلى ابنته التي تحب أباها كثيرا، لما فتح الله عز وجل عليه وأصبح أميرا للمؤمنين، جاءته وقالت له: يا أبتاه، ما عليك لو لبست ألين من ثوبك هذا. كان يلبس ثوب فيه رقاع كثيرة، فيه 12 رقعة، يعني مقطع وهكذا ويوصل. ما عليك لو لبست ثوبا ألين من ثوبك هذا، وأكلت أطيب من طعامك هذا، ما يضرك، هذا حلال طيب وما يضر. وهي مشفقة على أبيها رضي الله عنها وعنه. قد فتح الله عليك الأرض، وقت أذان، تفضل يا شيخ. هنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها تريد لأبيها ثوبا لينا وطعاما حلالا طيبا، تقول له: وقد فتح الله عليك وأوسع الرزق. فقال لها: أحاجك إلى نفسك، تكوني أنت الحكم؟ فقالت: نعم. فقال: أما تعلمين ما كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة العيش؟ وجعل يذكرها أشياء مما كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبكاه. فقال لها: قد قلت لك كان لي صاحبان سلكا طريقا، وإني والله لأشركتهما في مثل عيشهما الشديد، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، لعلي أدرك معهما عيشهما الرخي. فهنيئا هنيئا لعمر رضي الله عنه وأرضاه، كان له خاتم منقوش عليه: كفى بالموت واعظا يا عمر، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا ذكر هذه من اللذات. هكذا ينبغي لنا أن نكون. كان من أهل الخوف من الله تبارك وتعالى، ومن أهل الوقوف عندما يسمع الحق، وعندما يسمع قول الله تبارك وتعالى أو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: ما رأيت عمر غضب قط فذكر بالله أو خوف أن قرأ عنده إنسان آية من القرآن إلا وقف عما كان يريد. تعرفون القصة التي في البخاري، قصة عيينة بن حصن لما جاء مع الحر بن قيس ثم أدخله على عمر، قال له: أنت من المقربين وكذا. استأذن، يقول ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة، فأذن له عمر فدخل على عمر رضي الله عنه فقال له: إيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. انظر يقول لعمر رضي الله عنه وأرضاه. فغضب عمر حتى أنه هم أن يبطش به. هذا ظلم، أن تحدث إنسان من أهل العدل، من أهل الإنصاف، من أهل الصدق، وتقول له هذا وهو ولي أمر، إمام، هم أن يوقع به. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. يقول: والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. هكذا ينبغي أن نكون جميعا، إذا ذكرنا بالله تبارك وتعالى بآيات كتابه بأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا تأخذنا العزة بالإثم، ألا نستكبر، ألا نعاند ونصر إلا الانتقام بالباطل، نسأل الله السلامة والعافية. انظر، وعمر على حق، لكنه ذكره بالله تبارك وتعالى. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، انظروا إلى تواضع عمر: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يعدو على قدمه، يجري على رجليه، يعدو على قدمه، فقلت: يا أمير المؤمنين، انظر، خليفة المؤمنين وأميرهم، يا أمير المؤمنين إلى أين؟ قال: ند بعير من بعير من جمال الصدقة فأنا أطلبه. هرب، شرد بعير فهو على قدميه يذهب، لا يا فلان تعال ولا يا فلان اذهب، هو بنفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال علي رضي الله عنه وأرضاه: لقد أتعبت الخلفاء بعدك يا أمير المؤمنين. وصدق والله، كان رضي الله عنه وأرضاه يعلم أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول حذيفة: مر بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنا جالس في المسجد، فقال لي حذيفة: إن فلانا قد مات فاشهد، يريد أن يشهد جنازته. يشهد حذيفة جنوا، وحذيفة أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين فيعرفهم. ثم مضى حتى إذا كاد أن يخرج من المسجد التفت إلي، التفت إلى حذيفة فرآني وأنا جالس، ما قام حذيفة فعرف، فرجع إلي فقال: يا حذيفة أنشدك الله، أمن القوم أنا من المنافقين؟ فقال له حذيفة: اللهم لا، ولن أبرئ أحدا بعدك. في رواية: فرأيت عيني عمر تجودان بالدموع. أحد العشر المبشرين بالجنة وقوفا على نفسه رضي الله عنه وأرضاه، مع مهابته كان عطوفا رضي الله عنه وأرضاه. هذا الأثر في صحيح البخاري أن أسلم مولى عمر غدا مع عمر رضي الله عنه، فلحقته امرأة شابة فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي، مات وترك صبية صغارا، والله ما ينضجون كراعا ولا زرع لهم ولا ضرع، فقراء، وإني خشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خفاف ابن إماء الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف معها عمر وقال: مرحبا بنسب قريب. ثم انصرف إلى بعير كان مربوطا في الدار في داره، فحمل عليه عدلين من طعام ونفقة وثياب، فقال لها: اقتادي البعير، خذي هذا البعير، فلن يفنى حتى يأتيكم الله، حتى يأتيكم الله بخير إن شاء الله. فانظر، انظر هذه المرأة الضعيفة كيف أعانها رضي الله عنه وأرضاه. أما قصة خولة وأن وقف معها وقالوا له تقف مع هذه، فقال لهم: إن الله قد سمع، هذه لم تثبت، إسنادها منقطع. وقلت لكم السيرة تحتاج منا إلى، والله، إلى بحوث كثيرة، أسأل الله يعينني وإياكم وأن يوفقنا. امرأة جاءت وعمر في خيبر نائم، فبرجلها أيقظته، نائم لا تعرفه، فقال لها: ما لك يا أمة الله، ألك حاجة وهو بين الناس نائم؟ فقالت: إني توسمت فيك الخير، ما تعرفه، ولكن هو فضل من الله يؤتيه من يشاء. فقال: ما لك، ما حاجتك؟ فقالت: إن أمير المؤمنين عمر تقصد رضي الله عنه وأرضاه بعث إلينا عام أول محمد بن مسلمة ساعيا يأخذ الصدقات من الأغنياء ويعطيها الفقراء، وإنه في العام الماضي ما أعطاني، وأنا امرأة مؤتمة عندي أيتام، وقد بلغني أن عمر باعثه إلينا هذا العام، فالآن تريد وساطة من هذا الرجل على عمر رضي الله عنه وأرضاه. فنادى عمر رضي الله عنه وهي لا تعرفه: يرفع مولاه، يا يرفع، ادع لي محمد بن مسلمة. قالت: ما هذا أردت، لأما تريد تفسد القضية، هي ما أردت هذا، أردت نذهب إليه نحن بشفاعة حسنة. قال: إما أن يأتي أو لا، ذهبنا إليه مع تواضعه رضي الله عنه وأرضاه. فلما ذهب يرفع إلى محمد بن مسلمة قال له: إن أمير المؤمنين يريدك. قال: عجبا، الساعة هذا الوقت ما ينادي أحد، وقت قيلولة، ولكني رأيت عنده امرأة يقول له يرفع مولى عمر رضي الله عنه. فجاء محمد بن مسلمة، أول ما جاء سلم وقال: أبشر يا أمير المؤمنين. فالمرأة استحيت من نفسها لأنها تخاطب أمير المؤمنين وهي لا تعلم، أو أيقظته برجلها، يعني رأت أنها المسكينة رضي الله عنها ما استحيت وجمعت عليها ثيابها من حيائها، فأخبر عمر رضي الله عنه محمد بن مسلمة أن هذه المرأة العام الماضي ما أعطيتموها حقها، فإذا كان هذا العام فأعطوها حقين، حق الماضي العام الماضي وهذا العام. ثم أمر لها بعطاء عمر رضي الله عنه حتى يأتي وقت الصدقة. كان رضي الله عنه أرضاه شديدا على أهل البدع والأهواء. قصة صبيغ بن عسل، هذا الرجل كان من أهل الكوفة من أهل العراق، وكان يذهب إلى المتشابه في القرآن فيسأل عنه، ما الذاريات ما الحاملات ما كذا، يعني متتبع فقط يتقفر هذه ويسأل متشابه. فلما سمع به عمر رضي الله عنه وأرضاه ناداه فجيء به، فقال له أنا عبد الله صبيغ، وقال له أنا عبد الله عمر، وقد أعد له عراجين النخل، فكان يضربه حتى سال دمه. انظر إلى قفل باب الفتنة حتى لا يدخل في متشابه القرآن ويترك واضحه فيعمي على الناس فهم كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا من فطنة عمر رضي الله عنه وأرضاه. كان يضربه والدم يسيل على وجهه، فكان يقول حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي، رضي الله عن عمر. كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا ألح عليه رجل في المسألة من هذا النوع يقول ما أحوجك أن يصنع بك كما صنع بصبيغ، لأنه كان يريد الفتنة رحمه الله، لكنه تاب من ذلك. كانت له كرامات رضي الله عنه وأرضاه، منها أن عمر وجه جيشا وجعل سارية رضي الله عنه أميرا على هذا الجيش، فبين عمر يخطب في الجمعة وهو في المدينة، وبينه وبين هذا الرجل مسيرة شهر، فإذا به في منتصف الخطبة يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل 3 مرات. تعجب الصحابة، هذا القول بعيد عن الخطبة ليس في صلبها، جملة اعتراضية جاءت. فإذا بهذا الرجل كان في تلك المعركة في ذلك اليوم بالتحديد، وإذا بالعدو قد حاصره، فسمع قول عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يلزم الجبل يجعل خلف ظهره يحتمي به، فجعل الله عز وجل لهم النصر على عدوه. فانظر إلى هذه الكرامة من الله تبارك وتعالى لعمر، ولا عجب، فهو من الصالحين ومن أولياء الله المتقين. أما قصة النيل وأنه أرسل بالبطاقة فهذه لم تثبت كذلك، وإن كان في بعض السير ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية وغيره، لكنها لم تثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عن عمر وعن الصحابة أجمعين. ما أدري وقت دقيقتها. جاء عن عبد الله بن عيسى رحمه الله قال كان في وجه عمر خطان أسودان من البكاء. كان من أهل قيام الليل، من أهل البكاء من خشية الله خوفا من الله تبارك وتعالى. جاء عن هشام بن الحسن رحمه الله قال: كان عمر يمر بالآية من كتاب الله وهو يقرأ فتخنقه العبرة فيبكي حتى يسقط، ثم يلزم بيته حتى يعاد يزار للمرض، يحسبونه مريضا وهو من البكاء من خشية الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمني وإياكم برحمته، وأن يحشرنا في زمرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حب صحابته حبا شرعيا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة الكرام، كنا في مجلس مبارك في محاضرة قيمة مفيدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا فيها جميعا الذكرى والموعظة والفائدة. محاضرة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم علينا من المحبة واعتقاد عدالتهم وصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم، ثم السيرة العطرة التي شنف فضيلة الشيخ علي بن زيد المدخلي جزاه الله عنا خير الجزاء، شنف أسماعنا بسيرة هذا الخليفة الراشد عمر الخطاب رضي الله عنه وعن بقية الصحابة أجمعين، سيرة عطرة عظيمة، فجزاه الله عنا خير الجزاء. تكلف المشوار لأجل هذا المجلس، كتب الله أجره وبارك الله في عمره وعمله، ونسأل الله لنا وله التوفيق. الشكر أيها الإخوة جميعا موصول لكم، جئتم من قرى وأماكن وأحياء وجهات متعددة لقصد العلم ومجلس الذكر، فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا على الخير حتى نلقاه سبحانه وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. نرحب بفضيلة الشيخ علي بن زيد المدخلي حفظه الله وبارك في علمه وعمله، ليلقي علينا محاضرة عن سيرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم واجعلنا ممن تحبهم وترضى عنهم، واجعل لنا القبول في الأرض، وارزقنا حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واحشرنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وارزقنا حب صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين، وارزقنا التربي عنهم والاستغفار لهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول الإمام أيوب السختياني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: من أحب أبا بكر الصديق فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الدين، ومن أحب علي بن أبي طالب فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. هنيئا أيها المباركون لمن يحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمن يترضى عنهم ويستغفر لهم ويذكرهم بالجميل، هنيئا له ورب الكعبة. هذا الأثر أورده اللالكائي رحمه الله تبارك وتعالى، بل يقول الفضيل بن عياض علينا وعليه رحمة الله: أوثق عملي في نفسي حب أبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح، وحبي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جميعا. وكان يترحم على معاوية ويقول: كان من العلماء من أصحاب محمد عليه السلام. فلنكن من أهل القلوب السليمة نحو هذا الجيل الذي اختاره الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول الإمام أحمد بن حنبل علينا وعليه رحمة الله: أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، والترحم على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وأصهاره رضوان الله عليهم أجمعين. فهذه هي السنة، إلزموها تسلموا. هذا قول إمام أهل السنة والجماعة في زمانه الإمام أحمد، يقول: هذه هي السنة فالزموها تسلموا، أخذها بركة وتركها ضلالة. دائما نقرأ في سيارهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ونترضى عنهم ونترحم عليهم ونذكرهم بالجميل. الحديث أيها المباركون في هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم وأن يرزقنا الإخلاص والمتابعة في كل ما نأتي ونذر، وأن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يتولى أمرنا، هو مولانا نعم المولى ونعم النصير. عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نتأمل ما يقول فيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وليت الذين يدعون حب علي يسمعوا مثل هذا الكلام ويسمعوا مثل هذه الشهادة من المبشر بالجنة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يروى ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على سريره فتكنفه الناس، كانوا حوله يدعون ويثنون لما طعن وقتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويصلون عليه قبل أن يرفع. يقول ابن عباس: وأنا فيهم، قال: فلم يرعني إلا رجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت فإذا هو علي رضي الله عنه وأرضاه، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. يخاطب عمر رضي الله عنه وهو ميت: وأيم الله إن كنت لأظنك أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذلك أني كنت أكثر ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. فرضي الله عن علي وعن عمر وعن الصحابة أجمعين. يقع كثير من السفهاء من قليلي العلم، من قليلي التورع في ذكر الناس بما يسوءهم، نسأل الله السلام والعافية، وهم يزعمون حب النبي صلى الله عليه وسلم وآل النبي صلى الله عليه وسلم، وتصل بهم الجرأة أن يسموا أبا بكر وعمر بالجبت والطاغوت. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الضلال المبين. يتنقصون الشيخين وزيري النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر وعمر لهما منزلتهما في دين الله تبارك وتعالى وفي الأمة. ونسمع ما يقوله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى. جاء عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. فهذه وصية ممن؟ من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. جاء عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس. لك أن تتخيل سمع وبصر، يعني لا يستطيع أحد أن يستغني عن السمع والبصر، فمنزلتهما في الدين كمنزلة أبي بكر وعمر من هذا الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يرويه علي رضي الله عنه وأرضاه المنصف الذي يعرف مكانة أهل المكان العلية، يقول: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي. هذا يرويه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فلنكن من أهل الإنصاف، ولا نسمع للذين يدعون حب علي ويدعون حب بيت آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقعون في الشيخين عليهما رضوان الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أهل الدرجات العلا ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. درجاتهم علية في الجنة، وهنيئا لهما رضي الله تعالى عنهما. سئل الحسن رحمه الله عن حب أبي بكر وعمر، قال لما سئل: هل حبهما سنة؟ قال: لا، فريضة. فريضة من معتقد أهل السنة والجماعة. فعلينا أن نقرأ في هذا الباب كثيرا، حتى نحشر في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمرة هؤلاء الأطهار رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. يقول الإمام مالك بن أنس إمام دار أهل الهجرة: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما يعلمون السورة من القرآن. علم أولادك، علم أولادك حب أبي بكر وعمر، ينشؤون على ذلك. ومما ذكر لي بعض من عرف الشيعة وما هم عليه والروافض عليهم من الله ما يستحقون، يقول: يأتون بلعبة صغيرة للطفل الصغير، ولدهم الصغير، يأتون له بلعبة جميلة حتى يتعلق بها، فإذا تعلق بها أخذوها خلسة هكذا، ثم يأتون لهذا الطفل الصغير يقولون له أخذها أبو بكر وعمر، حتى يحقد على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم فترة بعد أن يتمكن الكره في هذا الطفل الصغير الذي ينشأ على هذا البغض للشيخين رضي الله عنهما وارضاهما، يخرجون له هذه اللعبة يقولون أتى بها علي رضي الله عنه وارضاه، في ظنهم أنهم يحبون آل البيت. إذا أحببنا آل البيت، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، لا نبغض الشيخين بل نحب هؤلاء ونعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة، الطائفة الناجية المنصورة، حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعهم، ترضي عنهم، الترحم عليهم، ذكرهم بالجميل، هكذا ينبغي. جاء عن شعيب بن حرب قال: قلت لمالك بن مغول رحمه الله أوصني، قال: أوصيك بحب الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قلت: إن الله أعطى من ذلك خيرا كثيرا. قال: أي لكع، لكع أحيانا تطلق للأحمق لكذا، أي لكع، إني والله لأرجو لك على حبهما ما أرجو لك على التوحيد. المسألة عظيمة، نتنبه لهذا الباب المبارك. لما سأل هارون الرشيد رحمه الله رحمة الأبرار، سأل الإمام مالك: ما منزلة، تعرفون الفتنة منذ القدم في حب آل البيت ونصب العداوة لبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زعمهم أنهم اغتصبوا الخلافة من علي رضي الله عنه أرضاه وكذا وكذا، من هذه الترهات التي لا يصدقها عاقل. هذا أمر قد كتبه الله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر ويسميهما، فكيف نقول استلبوا الخلافة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يقبله عقل، لا يقبله عاقل. يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. سأله عن منزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الإمام مالك: كقرب قبريهما من قبره بعد وفاته. انظر، دفن معه في نفس الحجرة رضي الله عنهما. فقال له هارون الرشيد: قد شفيتني يا مالك. هذا الجواب، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، فعلينا أن نلزم. نعود إلى الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. هو عمر بن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي، يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في أجداده في قريش، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. فكيف يسب، كيف يتنقص، والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد له بالجنة؟ أيقول هذا عاقل؟ لكنه الهوى، نعوذ بالله من الهوى. أحد العشرة المبشرين في الجنة، جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت لي دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء. هذه أم أنس رضي الله عنها وأرضاه، التي قدمت أنسا رضي الله عنه وأرضاه هدية للنبي صلى الله عليه وسلم لما أتحفه أهل المدينة بالهدايا. قالت أنس: أنيس خويد فخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قدمت فلذة كبدها للنبي صلى الله عليه وسلم هدية ليخدمه،
فجعل الله في هذا الرجل بركة رضي الله عنه وأرضاه. إذن دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شهادة لها بالجنة، فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة صوت قدم، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا بلال، بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأيت قصرا بفنائه جارية في الحوش جارية في هذا القصر، فقلت لمن هذا هذا القصر؟ فقالوا لي قرشي، قال أنا من قريش يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل إنه لعمر رضي الله عنه وأرضاه. فأردت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أن أدخله فأنظر إليه من جمال هذا القصر، فتذكرت غيرتك. يخبر عمر رضي الله عنه يقول له: تذكرت غيرتك، الغير المحمود المباركة. فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بالجنة. وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم بوابا على الحائط على البستان، جاء أبو بكر فقال: افتح له وبشره بالجنة. جاء عمر قال: افتح له وبشره بالجنة. الحديث كما في الصحيحين. فهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة حتى عد العشر المبشرين في الجنة. فهذه شهادات من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولد رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد عام الفيل 13 سنة، فهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يكنى بأبي حفص، وأول من لقب بأمير المؤمنين لما أرسل إلى عامله في الكوفة أن أرسل لي برجلين جلدين، فجيء برجلين فقال: استأذن لنا على أمير المؤمنين. وسمع هذه من المغيرة بن شعبة عمر أول ما يسمعها، فقال: نعم، أنتم المؤمنون وأنا أميركم، أمير المؤمنين. فهو أول من لقب بهذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الفاروق الذي أيد الله عز وجل به الإسلام، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال: فكان أحبهما إلى الله عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا تأييد من الله عز وجل. انظر، أحب الرجلين إلى الله تبارك وتعالى. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام، جعله عزيزا منيعا. فهذه دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابها ربنا تبارك وتعالى. كان من صفته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان أبي أبيض. واختلف في بعض الروايات أنه آدم، يعني فيه سمرة، وقيل ما جاءت هذه السمرة إلا بعد عام الرمادة، العام الذي كان فيه القحط الشديد، حتى كان لا يأكل إلا الزيت، حتى تحول لونه من الأبيض من البياض إلى السواد، مال إلى السواد. كان يقول: أبي أبيض تعلوه حمرة طوالا، كان طويلا جسيما، حتى إذا أقبل مع نفر يظنه الرائي أنه راكب والبقية يمشون من طوله. وهذا أمر أعطاه الله تبارك وتعالى إياه. كان طويلا جسيما. يقول عبيد الله بن عمير رحمه الله: كان عمر يفوق الناس طولا. وهذه هبة من الله تبارك وتعالى. يقول أنس رضي الله عنه: كان يخضب بالحنة، يخضب شعر رأسه وشعر لحيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان في الجاهلية من أشراف الناس، بل كانت له السفارة إذا وقع بين قوم وقوم من العداوة من الحرب شيء، أرسلته قريش لأنه أهل لذلك رضي الله تعالى عنه. هذا قبل إسلامه كانت له مكانة، مكانة علية عند العرب يعرفونه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس عداوة للإسلام والمسلمين، كما كان حال المشركين في ذلك الحين، حتى شرح الله عز وجل صدره للإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومر معنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عز وجل على ذلك، فكان اختيار ربنا تبارك وتعالى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. جاء في رواية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، هكذا. وكان كذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسلم في السنة السادسة للنبوة، يعني بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، له 27 سنة، كان في مقتبل عمره، في أوج شبابه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. خرجه البخاري، يعني الله أكسبهم عزة ومنعه لمكانة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لقوته، لاحترام الناس له، لهيبته، كان مهيبا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول ابن مسعود أيضا: كان إسلام عمر فتحا، وهجرته نصرا، وإمارته رحمة، لقد رأيتنا ولم نستطع أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا فصلينا. هنيئا، هنيئا القوة، هنيئا هذه الهيبة في الله ومن أجل الله تبارك وتعالى رضي الله عنه وأرضاه. خاله أبو جهل، أمه حنتمة بنت هشام بن المغيرة، أخت أبي جهل، فأبو جهل خاله كما ذكر أهل السير. أما قصة إسلامه فقد ورد فيها الضعيف الكثير، وأسأل الله أن يهيئ لهذه السيرة من يخدمها فيمحصها ويخرج صحيحها من ضعيفها وسقيمها. أسأل الله أن يهيئ ذلك قريبا يا رب. قلت لكم كان من أشد المعارضين للمسلمين رضي الله تعالى عنه أرضاه، وكان شديدا في أذى المسلمين. جاء في البخاري أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هذا زوج أخته فاطمة بنت الخطاب، يقول كان يحدث بهذا الحديث سعيد بن زيد رضي الله عنه، كان يحدث بهذا الحديث في مسجد الكوفة أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يوثقه على الإسلام، يربطه، لأنه تقل من الشرك إلى الإسلام، وانظر إلى الامتحان والابتلاء. قال: يربطه بحبل ويوثقه بسبب إسلامه. لماذا؟ ليعيده إلى الإسلام، ولكن الله ثبت تلك القلوب. وأما المشهور من أنه جاء وأخته وختنه ويقرأان سورة طه وكذا، هذه لم تثبت أبدا. فنحاول قدر الإمكان نقرأ ما ثبت، ففيه غنية وفيه كفاية ولله الحمد والمنة. تقول أم عبد الله بنت أبي حثمة، تقول: والله إننا لنرتحل، نشد رحلنا للهجرة إلى الحبشة. انظر، إنا لنرتحل إلى أرض الحبشة، وقد ذهب عامر زوجها في بعض حاجتنا، إذ أقبل عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقد عرفوا منه الشدة، كان شديدا على المسلمين الذين انتقلوا بفضل من الله إلى دين الله. قال: فوقف وهو على شركه، ما زال مشركا، فقال، تقول هي: وكنا نلقى منه شدة وأذى علينا. قالت: فقال: إنه للانطلاق يا أم عبد الله، يعني الرحيل، مسافرون. قالت: نعم، والله لنخرجن في أرض من أرض الله إذ آذيتمونا، أوذوا في الله تبارك وتعالى وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. فقالها رضي الله عنه وأرضاه قبل إسلامه: صحبكم الله. استغربت من دعائه ورقته، ما عهدوا ذلك من عمر رضي الله عنه وأرضاه. تقول: ورأيت له رقة لم أكن أراها. ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجنا. فلما جاء زوجها عامر بالحاجة التي ذهب إليها، قالت له: يا أبا عبيد الله، لو رأيت عمر آنفا ورقته وكلامه ودعاءه، يعني شيء يستغرب منه. فقال لها زوجها: أطمعت في إسلامه؟ تطمعين أنه يسلم؟ قالت: نعم. فقال لها زوجها: لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. يعني شيء بعيد، مستحيل، ولكن الأمر إذا أراده الله كان إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه حدثا عظيما للمسلمين، فرحوا به فرحا عظيما. ولا غرابة، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لما جاء في سبب إسلامه ما ثبت أنه ذهب وراء النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي، فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم سورة الحاقة يقرأ وعمر يستمع رضي الله عنه وأرضاه. وانظروا الأسباب التي يهيئها الله تبارك وتعالى: اللهم اهدنا فيمن هديت. سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ فعجب من تأليف القرآن. لماذا؟ لأنه عربي ويفهم الكلام العربي، وقد سمع وهو يعرف الشعر العربي ويعرف كلام الكهان وسجعهم، فكان منسجما رضي الله عنه وأرضاه. لكن ما يزال الشيطان معه، فقال: هذا شاعر. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. كأنها إجابة لعمر: قليلا ما تؤمنون. فقال في نفسه: كاهن. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما يليها من الآيات: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. حتى ختم النبي صلى الله عليه وسلم السورة قال: فوقع الإسلام في قلبي كل موقع. أراد الله عز وجل له الإسلام. أسلم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لم يعلم أحد بإسلامه، وأراد هو نشر الخبر حتى يصل الآفاق، حتى يصل إلى صناديد قريش، حتى يعلموا بإسلامه. فسأل عن أسرع إنسان نمّاً وتبليغا للأخبار، فسأل كما يذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال: لما أسلم أبي قال: أي قريش أنقل للحديث؟ أول ما تستودعه أغربالا إذا استودع سرا، كأنه الغربال يخرج منه هذا الحديث سرعة. فقالوا له: جميل بن معمر الجمحي، هذا متخصص في النقل، ما يلبث عنده الخبر ثوان. فجاء إليه عمر رضي الله عنه فقال له: أي جميل، أتعلم لقد أسلمت؟ فما يعني تحقق من الخبر مباشرة، ذهب إلى أندية قريش وإلى تجمعاتهم، فقال لهم: لقد صبأ عمر وعمر خلفه يقول له: كذبت، بل أسلمت وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فثاروا عليه صناديد قريش الذين كانوا يسومون المسلمين سوء العذاب، ولكن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقاتلهم وحده، فما استطاعوا عليه. آتاه الله عز وجل قوة وهيبة رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: فعلوا ما بدا لكم، والله لو كنا لو قد كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. شجاعة وبسالة رضي الله عنه وأرضاه. فبينما هم هكذا وقد اجتمعوا عليه في حرب بينه وبينهم، مر عليهم رجل في حلة حبرة وقميص موشى، حتى وقف عليهم وقال: ما شأنكم؟ ما لكم ولابن الخطاب؟ ما شأنكم؟ قالوا: صبأ عمر. فقال لهم: وما شأنكم؟ رجل اختار لنفسه أمرا، فماذا تريدون؟ كان فيهم إنصاف، رجل اختار لدينه، وكان من اختار دينا لا يعادى إلا من دخل في الإسلام، نسأل الله السلام والعافية. فقال: فماذا تريدون؟ أترون بني عدي بن كعب قبيلة عمر رضي الله عنه وأرضاه يسلمون لكم صاحبهم؟ خلوا عن الرجل. قال عبد الله الراوي بن عمر رضي الله عنهما: فوالله لكأنهم كانوا ثوبا كشط عنه، كأن سحبوا سلوا جميعا. فقال عبد الله بن عمر كان صغيرا يقول لأبيه: من ذلكم الرجل؟ بعدما هاجروا إلى المدينة، من ذلكم الرجل الذي جعل الناس يذهبون عنه؟ قال: أي بني، العاص بن وائل السهمي، كان سببا في أنهم ذهبوا وتركوا عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم هاجر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما ما ينقل في السير، في بعض السير، من قول علي رضي الله عنه وأرضاه أنه: ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر إلا مختفيا إلا عمر، هذا لم يثبت من طريق الذي كان يقول فيه عمر أنه جاء وطاف بالبيت. هو شجاع رضي الله عنه وأرضاه، لكن نتحدث عن صحة وضعف حتى لا ندخل في السيرة ضعيفا، لا يجوز ذلك، حتى وإن قلنا يشد الناس أو كذا أو الصحيح فيه غنية، وشجاعة عمر لا تحتاج من أن تنقل قصة مكذوبة أو ضعيفة أو كذا، رضي الله عن عمر وعن الصحابة أجمعين، من أنه طاف متمكنا وصلى ومر على أنديتهم وقال: شاهت الوجوه، يقول: لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، يعني الأنوف. هذه لم تثبت، لم تثبت عن عمر رضي الله عنه ولا عن علي أنه قالها، وأنه قال: من أراد أن تثكله أمه فليلحق خلف هذا الوادي، هذه لم تثبت أبدا، فهي قصة ضعيفة. لكنه هاجر مع المهاجرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما علمه فكان صاحب علم حتى قبل إسلامه، فكان من النادر الذين يكتبون ويقرؤون رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا قل ما يوجد عند العرب من يكتب ويقرأ، ولكن فضل من الله تبارك وتعالى، هذه الميزة كانت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان عالما بأيام العرب، قلت لكم كان سفيرا لقريش إذا وقع شيء مع قبيلة أخرى أو كان فيه خصام أو كان فيه كذا، يذهبون بعمر، يعرفون ثقافته وعلمه وحنكته ودهاءه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نسمع ما يقول فيه رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لقد كان في من كان قبلكم من الأمم محدثون، وإن يكو في أمتي أحد فإنه عمر. والمحدث الملهم الذي تجري الحكمة على لسانه، يقول بغير يعني بغير دراية وبغير، فيكون كما قال. وفي الرواية الأخرى: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي أحد منهم أحد فعمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن كانت له ثقافة وكان له إرهاصات، علم الله عز وجل هذه النطفة قبل أن تخلق وما لها من المكانة رضي الله عنه أرضاه. فهذه منقبة عظيمة لعمر رضي الله عنه أرضاه، فإنه المحدث الملهم الرجل الصادق، عرف عنه الصدق والأمانة والعدل حتى قبل إسلامه رضي الله تعالى عنه أرضاه، كان يجري الصواب على لسانه. فكان عمر رضي الله عنه من هؤلاء المحدثين، بل جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب، صححه الألباني. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان بعدي نبي لكان عمر، لكن لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين. بل قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، الحق الصواب. فانظر إلى هذه الأوصاف التي يقولها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يحب مثل هذا الرجل، يترضى عنه، يقرأ في سيرته، هكذا ينبغي، ويدافع عنه وعن عرضه حتى بعد موته. قلت لكم كثير من الجهال الحمقى، نسأل الله السلامة والعافية، يقعون فيه ويسبونه رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه كما قالت عائشة رضي الله عنها لما قيل لها: يسب أبو بكر وعمر، قالت: أولئك أناس قد أفضوا إلى ما قدموا، أراد الله أن تجري حسناتهم بعد مماتهم. فهذه حسنات تجري لهم رضي الله عن الصحابة أجمعين. جاء في صحيح البخاري، وانظروا إلى الإرهاصات التي يجعلها الله تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده، في البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما سمعت عمر لشيء يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه. وانظروا إلى هذه القصة، يقول وهي في البخاري إكمالا لهذا الأثر: بينما عمر جالس إذ مر رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو أن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم، علي بالرجل أعيدوه. هذا سواد بن قارب رضي الله عنه. فدعي لعمر رضي الله عنه فقال له ذلك، فقال: ما رأيتك كاليوم استقبل به رجل مسلم، يعني يتهم أنه كان على دين الجاهلية الآن، وأنه كان كاهنا. فقال له عمر: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. انظروا إلى فراسة عمر رضي الله عنه وفطنته. فقال له الرجل: قد كنت كاهنهم في الجاهلية، الآن اعتراف من صاحب الشأن. قال: فما أعجب ما جاءت به جنيتك إليك، الذي كان معك الرئي، ما أعجب ما جاء به. قال: أعجب شيء، بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع جنيته، الكهان تعرفون يستخدمون الجان وكذا في استراق السمع قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وحراسة السماء. قال: كانت فزعة، فقلت: ألم ترى، فقالت هي له: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاس وأحلاسها؟ قال عمر: صدق. انظر عمر الآن يصدقه بهذه المقولة، بينما أنا نائم، هذا عمر الآن يتحدث قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بينما أنا نائم عند آلهتهم عند الأصنام، إذ جاء رجل بعجل فذبحه، فصرخ صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت، وفي رواية لا إله إلا الله، فوثب القوم سمعوا هذا الصارخ بأعلى صوته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. فقمت، هذا عمر يقول، فما نشبنا أن قيل هذا نبي. ما لبث إلا يسيرا وجاء مبعث النبي صلى الله عليه، فهو ملهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أعطاه الله فراسة. وهذه كلها إرهاصات ومقدمات من الله تبارك وتعالى لهذا الرجل المرضي عنه، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان بعد إسلامه من فقهاء الصحابة ومن كبرائهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان أهلا للإجتهاد رضي الله عنه، ومر معنا: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان على علم غزير رضي الله عنه وأرضاه. يقول عبد الله بن مسعود لما مات عمر رضي الله عنه إنه عندما مات ذهب بتسعة أعشار العلم، ما بقي معهم إلا معشار، عشر العلم، ذهب بتسعة أعشاره عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولا غرابة، نسمع ما يقوله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في البخاري ومسلم يقول عليه الصلاة والسلام: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعطيت فضلي عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. شرب من قدح شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، المشرع الذي بلغ شرع الله تبارك وتعالى، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر هذه الشهادة من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعلو قدر عمر في العلم رضي الله عنه وأرضاه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو أن علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع في كفة الميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهؤلاء الذين عرفوا رأوا وعلموا العلم الصحيح سبروا أغواره رضي الله عنه وأرضاه. يقول الشعبي علينا وعليه رحمة الله، يقول: إذا اختلف الناس في شيء، لأنه من أتباع التابعين، يقول: إذا اختلف الناس في شيء فانظر كيف صنع فيه عمر، لأنه ملهم محدث رضي الله عنه وأرضاه. فإنه كان لا يصنع شيئا حتى يسأل ويشاور، انظر مع غزارة علمه يسأل ويشاور. وكان بعض السلف يقول: هذه المسألة لو سئلها عمر لجمع لها أهل بدر، يعني من أهل المشاورة مع غزارة علمه. هكذا ينبغي لنا أن نكون، كما قال الشاعر: وشاور وإن كنت من أهل المشورات، حتى وإن كنت يرجع إليك في المشورة شاور، تضم رأيك إلى رأي غيرك، يصبح عندك آراء يسدد بعضها بعضا، يرفد بعضها بعضا. هكذا ينبغي لنا أن نكون، ألا نستعجل. دينه وهيبته رضي الله عنه وأرضاه، كان صاحب دين قوي وكان صاحب هيبة. أما دينه فقد أخرج الشيخان رحمهما الله البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، عليهم ملابس يلبسونها، منها ما يبلغ الثدي قصير، ومنها ما دون ذلك، يعني الناس يختلفون في هذا اللبس الذي عليهم. وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وعليه قميص يجره، قد غطى بدنه كاملا بل يجره، قالوا فما أولت يا رسول الله؟ قال الدين. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد لعمر رضي الله عنه وأرضاه. وأما مهابته، واسمحوا لي نأخذ مقتطفات وأنتم تعودون وتقول العرب يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، تبحثون وعمر رضي الله عنه وأرضاه لو عقدت له المجالس والأيام والليالي ما أعطي بعض حقه رضي الله عنه وأرضاه، غفر الله لي ولكم. أخرج البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال استأذن عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى الأدب على مهابته وجلاله، يستأذن ليدخل وهو عمر رضي الله عنه وأرضاه. كان عند النبي صلى الله عليه وسلم نسوة يكلمنه ويستكثرنه الحديث، من لا يفرح بفرصة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطيل معه الكلام. هكذا النساء رضي الله عنهن كنا يتحدثن مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه ويتعلمن أمور دينهن عالية أصواتهن على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صوته ليس بذلك الصوت المرتفع إلا إذا خطب عليه الصلاة والسلام، على صوته واحمر وجهه وانتفخت أوداجه كأنه منذر قوم بجيش، هذا في مواطن. فلما استأذن عمر رضي الله عنه وأرضاه فأذن له فدخل، جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك. فانظروا إلى الرد، الرد الذي ينبغي لنا أن نستعمله في حياتنا. دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه أضحك الله سنك يا رسول الله، هذه دعوة، أضحك الله سنك، فإذا قدمت على أخي لك يضحك قل له كما قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبين له سبب ضحكه، انظر بيان السبب يذهب الاستغراب، لأنه قد يقول ما له فلان يضحك، ماذا في، ماذا في لبسي، يعني تأتي الشكوك والظنون. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللواتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك يا عمر بادرنا الحجاب. انظروا إلى أدبه مع رسول الله. فقال فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله، يخفنا منه، أنت الرجل المهاب المؤيد من الله تبارك وتعالى، أنت. ثم أمال عليهن رسول عمر رضي الله على النساء ثم قال يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا نعم، أنت أفض وأغلظ. وهذا فيه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه قدح لعمر رضي الله عنه، يقارن برسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك يا عمر. يأتي بطريق آخر، بل في الرواية الأخرى يقول عليه الصلاة والسلام إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر. صححه الألباني هذه الرواية، شياطين الإنس والجن يفرون من عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يبين التعليل ليكون لنا من هذا نصيب، يقول الشيطان، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الشيطان إنما يستطيل على الإنسان بهواه، وعمر قمع هواه، لذا تهابه الشياطين، كان رجاعا رضي الله عنه وأرضاه. له موافقات رضي الله عنه وأرضاه، يقول عنه عبد الله بن عمر، وقد يشكك بعض الناس في قول الإبن لأبيه وهذا صادق وابن صادق رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، يقول ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه ابن الخطاب إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. ملهم رضي الله عنه أرضاه، أخرج الشيخان عن عمر رضي الله عنه أرضاه قال وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر فلو أمرتهن يحتجبن فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة فقلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن الآية. قال ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا نزلت هذه الآية. انظر موافقات ربنا تبارك وتعالى لعمر رضي الله عنه وأرضاه. جاء عند ابن كثير في التفسير لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، لأن ابنه عبد الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يصلي على أبيه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرم هذا الصحابي الجليل، والله عز وجل قد خير النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل الآية بالتحريم، فجاء ليصلي على عبد الله بن أبي، فلما وقف عليه يريد أن يصلي عليه يقول عمر رضي الله عنه تحولت أمامه حتى وقفت في صدره، قمت في صدر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ألا على عدو الله تصلي على رأس المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا لكنه ما أمر بعدم الصلاة، أعلى عدو الله عبد الله بن أبي تصلي القائل يوم كذا كذا وكذا يعدد أيامه، ذهب بثلث الجيش وأشياء كثيرة فعلها وقال لا يخرجن الأعز يقصد نفسه ويقول والعياذ بالله للنبي صلى الله عليه وسلم ومن مع الأذل نعوذ بالله من الخذلان. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم في وجه عمر يقول حتى أكثرت عليه. قال أخر تعد، يقول لعمر رضي الله عنه أخر يا عمر إني خيرت فاخترت، خير ما بين الصلاة عليهم وكذا، فقيل لي استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم؟ لو أعلم أني زدت على 70 غفر لهم لزدت، تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر. يقول لو أعلم أني لو زدت على هذا العدد 70 وإن كان كانت العرب تطلقها للكثرة لزدت. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام. ثم صلى عليه ومشى معه أيضا شيعه وقام على قبره حتى فرغ منه. يقول عمر رضي الله عنه فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه قال في نفس ما في نفسه رضي الله عنه وأرضاه ما خبأ ذلك رضي الله عنه، قال فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا خطاب من الله تبارك وتعالى وتوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل. انظر تأييد ربنا تبارك وتعالى لعمر رضي الله عنه وأرضاه. يقول في حديث في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر يقول عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر، رواه مسلم. سار بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أبي بكر واستشاره، وكان معه عمر رضي الله عنه وأرضاه. ما ترون نفعل بالأسرى؟ 70 من الأسرى، ما نفعل بهم؟ فقال أبو بكر وأشار برحمة: إنهم القرابة وأبناء العم والعشيرة وكذا. ثم رأى أبو بكر رضي الله عنه هذا من الإحسان، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فما يعني بدل أن تقتله تقول له اذهب فأنت حر، يعني هذا إحسان يذكر حتى 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 وقت الموت. فكان رأي عمر رأي أبي بكر رضي الله عنه. أما لما استشار عمر قال: مكن فلان من فلان ومكنني من فلان، نقتلهم. لماذا؟ لأنهم كانوا يقتلون من المسلمين. فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر. ثم كان ما أنزل الله تبارك وتعالى في أن يكون لإثخان في القتل. جاء في بعض السير أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي هو وأبو بكر، فجاء عمر، ولكن الله أعلم بصحة هذه الرواية. جاء عمر قال: ما يبكيك يا رسول الله وصاحبك؟ إما أن أعلم فأبكي، أو بكيت لبكائكما، أبكي. فقال: لو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر. لماذا؟ لأن الله أيد قوله ورأيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تولى الخلافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: 3 أفرس الناس، هذه فراسة، أبو بكر حين استخلف عمر، هذه فراسة، وصاحبة موسى عليه السلام: استأجر فإن خير من استأجرت القوي الأمين، ويوسف عليه السلام لما قال العزيز لامرأته: أكرمي مثواه. هؤلاء أفرس الناس كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. استخلف عمر رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ننظر الذين يقولون استلبوا الخلافة من علي رضي الله عنه. جاء عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا على بئر أنزع منها إذ جاء أبو بكر وعمر، فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين، دلوا أو دلوين، وفي نزعه ضعف فغفر الله له، وفي رواية: ويرحم الله وأبا بكر. ثم أخذها عمر بن الخطاب رضي الله عنه من يد أبي بكر، فاستحالت في يده غربا، فلم أر عبقريا من الناس يفري فريه، هذه رواية وفي فرية، حتى ضرب الناس بعطن، يعني جاء ماء كثير. قوله استحالت يعني تحولت، لما أعطى أبو بكر رضي الله عنه الدلو لعمر تحولت إلى دلو عظيمة كبيرة. يقول: فريه معناه يعمل عمله البالغ، يعني كان رضي الله عنه وأرضاه. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: هذا إشارة إلى خلافة أبي بكر وعمر وكثرة الفتوح وظهور الإسلام في زمن عمر. بلغت أقاصي الدنيا، ولله الحمد والمنة، فرضي الله عن عمر. ومر معنا تسميته بأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان محبا لنشر العلم رضي الله عنه وأرضاه. كان يرسل إلى الأمصار وإلى الأقطار من يعلم الناس، فأرسل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى الكوفة، أرسل معاذ بن جبل إلى دمشق، أرسل أبا موسى الأشعري إلى البصرة، ومعه عمران بن الحصين رضي الله عنهم جميعا. لماذا؟ ليعلموا الناس الخير. أرسل من كان عنده من صفوة الصحابة، ما تركهم عنده. لماذا؟ ليعلموا الناس، لأنهم ثقة رضي الله عن الصحابة أجمعين. كان آية في التواضع رضي الله عنه وأرضاه. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان عمر يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلال. انظر، بلال الحبشي رضي الله عنه وأرضاه، هذا عمر القرشي يقول سيدنا. انظر إلى هذا التواضع، لأن من تواضع لله زاده الله رفعة في الدنيا والأخرى. وأما الكبر والعياذ بالله والتعالي على الناس فإن الله يبغض أصحابه، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول لأبي بكر سيدنا، وأعتق أيضا سيدنا، أعتق بلالا رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أورد ابن سعد في الطبقات رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رقى المنبر، صعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، لقد رأيتني وما لي من أكال يأكله الناس إلا أن لي خالات من بني مخزوم، فكنت أستعذب لهن الماء فيقبضن لي القبضات من زبيب. جائع ما عندي شيء، ذهب أرعى لهن غنيمات فيعطينني الخالات زبيب، شيء يسير. ثم نزل فقيل له: يا أمير المؤمنين، ما أردت من هذا؟ يعني ما السبب الذي جعلك تخرج تقول هذا؟ فقال: إني وجدت في نفسي شيئا فأردت أن أطأطئ منها، رضي الله عنه وأرضاه. هكذا ينبغي لنا، إذا جاءك عجب أو زارك شيء من هذا الغرور ومن هذا، فذكرها بنفسك وأنت أعلم الناس بنفسك. وهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه. يقول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما وقد دخل حائط بستان، يقول بيني وبينه جدار، يقول سمعته يقول وهو في جوف الحائط: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخ، والله بني الخطاب لتتقين الله أو لا يعذبنك. رضي الله، كان رضي الله عنه أرضاه صاحب عبادة، كان يصلي من الليل ما شاء الله له أن يصلي، حتى إذا كان آخر الليل أيقظ أهله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وكان يأمر أهله بالصلاة، يوقظ أهله وهو يقول: الصلاة الصلاة، ثم يتلو: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إياك أن تنسى الزوجة والأولاد، حتى وإن يكون في ظنك أنك تزعجهم وأنك كذا وأنك كما نقول في العامية تخرب عليه النوم، لا والله، إلا تعده ليكون من أهل قيام الليل. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله عن ليل عمر رضي الله عنه: كان يصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيته فلا يزال يصلي إلى الفجر. هذا وهو خليفة المسلمين والمؤمنين، ما ألهاه للمنصب ولا الجاه ولا ولا، وإنما قرب من الله أكثر. هكذا ينبغي لنا، إذا أنعم الله علينا بالنعم لنري الله من أنفسنا خيرا. كان زاهدا ورعا رضي الله عنه وأرضاه. يقول طلحة بن عبيد الله أحد العشرة، وقت أذان الشيخ، يقول طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وانظر معرفة الرجال للرجال. يقول: ما كان عمر بن الخطاب بأولنا إسلاما ولا بأقدمنا هجرة، ولكنه كان أزهدنا في الدنيا وأرغبنا في الآخرة. هذا السبق، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا طلحة يتحدث عن هذا وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان يسير على الأرض حي يرزق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. انظر ما يزيدهم هذا إلا قربا من الله تبارك وتعالى. قال الحسن البصري رحمه الله: ما فضل عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان أطولهم صلاة وأكثرهم صياما، ولكنه كان أزهدهم في الدنيا، رضي الله عنه وأرضاه. حوار بينه وبين حفصة رضي الله عنها وأرضاها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ابنته. ولذا ننظر إلى القصة المتداولة أنه كان يضحكني شيء ويبكيني شيء، أنها لا أصل لها، مكذوبة. كان يضحكه أنه له تمر، له صنم من تمر، إذا جاء أكل منه، وأن ابنته دفنها حية، وعنده حفصة، لو كان يعني دفن لدفن حفصة كذلك، ولكنه مما لا يثبت عن عمر. لكن لا يعني كان على الإشراك، لكن نحن نثبت صحة شيء ويضعفه العلماء هكذا. فلم تثبت هذه القصة التي يتداولها كثير من الناس. انظر إلى ابنته التي تحب أباها كثيرا، لما فتح الله عز وجل عليه وأصبح أميرا للمؤمنين، جاءته وقالت له: يا أبتاه، ما عليك لو لبست ألين من ثوبك هذا؟ كان يلبس ثوب فيه رقاع كثيرة، فيه 12 رقعة، يعني مقطع وهكذا ويوصل. ما عليك لو لبست ثوبا ألين من ثوبك هذا، وأكلت أطيب من طعامك هذا، ما يضرك، هذا حلال طيب وما يضر. وهي مشفقة على أبيها رضي الله عنها وعنه. قد فتح الله عليك الأرض. وقت أذان، تفضل يا شيخ. هنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها تريد لأبيها ثوبا لينا وطعاما حلالا طيبا، تقول له: وقد فتح الله عليك وأوسع الرزق. فقال لها: أحاجك إلى نفسك، تكوني أنت الحكم؟ فقالت: نعم. فقال: أما تعلمين ما كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة العيش؟ وجعل يذكرها أشياء مما كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبكاه. فقال لها: قد قلت لك، كان لي صاحبان سلكا طريقا، وإني والله لأشركتهما في مثل عيشهما الشديد، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، لعلي أدرك معهما عيشهما الرخي. فهنيئا، هنيئا لعمر رضي الله عنه وأرضاه. كان له خاتم منقوش عليه: كفى بالموت واعظا يا عمر، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا ذكر هادم اللذات. هكذا ينبغي لنا أن نكون. كان من أهل الخوف من الله تبارك وتعالى، ومن أهل الوقوف عندما يسمع الحق، وعندما يسمع قول الله تبارك وتعالى أو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: ما رأيت عمر غضب قط فذكر بالله، أو خوف أن قرأ عنده إنسان آية من القرآن إلا وقف عما كان يريد. تعرفون القصة التي في البخاري، قصة عيينة بن حصن لما جاء مع الحر بن قيس، ثم أدخله على عمر وقال له: أنت من المقربين وكذا. استأذن، يقول ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة، فأذن له عمر، فدخل على عمر رضي الله عنه فقال له: إيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزر ولا تحكم بيننا بالعدل. انظر، يقول لعمر رضي الله عنه وأرضاه. فغضب عمر حتى أنه هم أن يبطش به، هذا ظلم أن تحدث إنسان من أهل العدل، من أهل الإنصاف، من أهل الصدق، وتقول له هذا وهو ولي أمر إمام هم أن يوقع به. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. يقول: والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. هكذا ينبغي أن نكون جميعا إذا ذكرنا بالله تبارك وتعالى بآيات كتابه، بأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا تأخذنا العزة بالإثم، ألا نستكبر، ألا نعاند ونصر إلا الانتقام بالباطل، نسأل الله السلامة والعافية. انظر، وعمر على حق، لكنه ذكره بالله تبارك وتعالى. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، انظروا إلى تواضع عمر: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يعدو على قدمه، يجري على رجليه، يعدو على قدمه، فقلت: يا أمير المؤمنين، انظر، خليفة المؤمنين وأميرهم، يا أمير المؤمنين إلى أين؟ قال: ند بعير من بعير من جمال الصدقة فأنا أطلبه. هرب، شرد بعير فهو على قدميه يذهب، لا يا فلان تعال ولا يا فلان اذهب، هو بنفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال علي رضي الله عنه وأرضاه: لقد أتعبت الخلفاء بعدك يا أمير المؤمنين. وصدق والله، كان رضي الله عنه وأرضاه يعلم أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أبيه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول حذيفة: مر بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنا جالس في المسجد، فقال لي حذيفة: إن فلانا قد مات فاشهد، يريد أن يشهد جنازته. يشهد حذيفة جنازة، وحذيفة أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين فيعرفهم. ثم مضى حتى إذا كاد أن يخرج من المسجد التفت إلي، التفت إلى حذيفة، فرآني وأنا جالس، ما قام حذيفة، فعرف، فرجع إلي فقال: يا حذيفة، أنشدك الله، أمن القوم أنا من المنافقين؟ فقال له حذيفة: اللهم لا، ولن أبرئ أحدا بعدك. في رواية: فرأيت عيني عمر تجودان بالدموع. أحد العشر المبشرين بالجنة وطوفا على نفسه رضي الله عنه وأرضاه، مع مهابته كان عطوفا رضي الله عنه وأرضاه. هذا الأثر في صحيح البخاري أن أسلم مولى عمر غدا مع عمر رضي الله عنه، فلحقتهم رأى شابة فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي، مات وترك صبية صغارا، والله ما ينضجون كراعا ولا زرع لهم ولا ضرع، فقراء، وإني خشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خفاف ابن إماء الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف معها عمر وقال: مرحبا بنسب قريب. ثم انصرف إلى بعير كان مربوطا في الدار في داره، فحمل عليه عدلين من طعام ونفقة وثياب، فقال لها: اقتادي البعير، خذي هذا البعير، فلن يفنى حتى يأتيكم الله، حتى يأتيكم الله بخير إن شاء الله. فانظر، انظر هذه المرأة الضعيفة كيف أعانها رضي الله عنه وأرضاه. أما قصة خولة وأن وقف معها وقالوا له تقف مع هذه، فقال لهم: إن الله قد سمع، هذه لم تثبت، إسنادها منقطع. وقلت لكم السيرة تحتاج منا إلى والله إلى بحوث كثيرة، أسأل الله يعينني وإياكم وأن يوفقنا. امرأة جاءت وعمر في خيبر نائم، فبرجلها أيقظته نائم لا تعرفه، فقال لها: ما لك يا أمة الله؟ ألك حاجة؟ وهو بين الناس نائم. فقالت: إني توسمت فيك الخير. ما تعرفه، ولكن هو فضل من الله يؤتيه من يشاء. فقال: ما لك؟ ما حاجتك؟ فقالت: إن أمير المؤمنين عمر تقصد رضي الله عنه وأرضاه، بعث إلينا عام أول محمد بن مسلمة ساعيا يأخذ الصدقات من الأغنياء ويعطيها الفقراء، وإنه في العام الماضي ما أعطاني، وأنا امرأة مؤتمة عندي أيتام، وقد بلغني أن عمر باعثه إلينا هذا العام، فالآن تريد وساطة من هذا الرجل على عمر رضي الله عنه وأرضاه. فنادى عمر رضي الله عنه وهي لا تعرفه: يرفع مولاه، يا يرفع، ادع لي محمد بن مسلمة. قالت: ما هذا أردت؟ لأما تريد تفسد القضية هي، ما أردت هذا، أردت نذهب إليه نحن بشفاعة حسنة. قال: إما أن يأتي أو ذهبنا إليه، ما تواضعه رضي الله عنه وأرضاه. فلما ذهب يرفع إلى محمد بن مسلمة قال له: إن أمير المؤمنين يريدك. قال: عجبا، الساعة هذا الوقت ما ينادي أحد، وقت قيلولة، ولكني رأيت عنده امرأة يقول له يرفع مولى عمر رضي الله عنه. فجاء محمد بن مسلمة، أول ما جاء سلم وقال: أبشر يا أمير المؤمنين. فالمرأة استحيت من نفسها لأنها تخاطب أمير المؤمنين وهي لا تعلم، وأيقظته برجلها، يعني رأت أنها المسكينة رضي الله عنها ما استحيت، وجمعت عليها ثيابها من حيائها. فأخبر عمر رضي الله عنه محمد بن مسلمة أن هذه المرأة العام الماضي ما أعطيتموها حقها، فإذا كان هذا العام فأعطوها حقين، حق الماضي العام الماضي وهذا العام. ثم أمر لها بعطاء عمر رضي الله عنه حتى يأتي وقت الصدقة. كان رضي الله عنه أرضاه شديدا على أهل البدع والأهواء. قصة صديق بن عسل، هذا الرجل كان من أهل الكوفة، من أهل العراق، وكان يذهب إلى المتشابه في القرآن فيسأل عنه: ما الذاريات، ما الحاملات، ما كذا، يعني متتبع فقط، يتقفر هذه ويسأل متشابه. فلما سمع به عمر رضي الله عنه وأرضاه ناداه فجيء به، فقال له: أنا عبد الله صبيغ. وقال له: أنا عبد الله عمر. وقد أعد له عراجين النخل، فكان يضربه حتى سال دمه. انظر إلى قفل باب الفتنة حتى لا يدخل في متشابه القرآن ويترك واضحه، فيعمي على الناس فهم كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا من فطنة عمر رضي الله عنه وارضاه، كان يضربه والدم يسيل على وجهه، فكان يقول: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي، رضي الله عن عمر. كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا ألح عليه رجل في المسألة من هذا النوع يقول: ما أحوجك أن يصنع بك كما صنع بصبيغ. لأنه كان يريد الفتنة رحمه الله، لكنه تاب من ذلك. كانت له كرامات رضي الله عنه وأرضاه، منها أن عمر وجه جيشا وجعل سارية رضي الله عنه أميرا على هذا الجيش، فبين عمر يخطب في الجمعة وهو في المدينة، وبينه وبين هذا الرجل مسيرة شهر، فإذا به في منتصف الخطبة يقول: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، ثلاث مرات. تعجب الصحابة، هذا القول بعيد عن الخطبة، ليس في صلبها، جملة اعتراضية جاءت. فإذا بهذا الرجل كان في تلك المعركة في ذلك اليوم بالتحديد، وإذا بالعدو قد حاصره، فسمع قول عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يلزم الجبل يجعل خلف ظهره يحتمي به، فجعل الله عز وجل لهم النصر على عدوه. فانظر إلى هذه الكرامة من الله تبارك وتعالى لعمر، ولا عجب، فهو من الصالحين ومن أولياء الله المتقين. أما قصة النيل وأنه أرسل بالبطاقة فهذه لم تثبت كذلك، وإن كان في بعض السير ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية وغيره، لكنها لم تثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عن عمر وعن الصحابة أجمعين. ما أدري وقت دقيقتها. جاء عن عبد الله بن عيسى رحمه الله قال: كان في وجه عمر خطان أسودان من البكاء، كان من أهل قيام الليل، من أهل البكاء من خشية الله، خوفا من الله تبارك وتعالى. جاء عن هشام بن الحسن رحمه الله قال: كان عمر يمر بالآية من كتاب الله وهو يقرأ فتخنقه العبرة فيبكي حتى يسقط، ثم يلزم بيته حتى يعاد يزار للمرض، يحسبونه مريضا وهو من البكاء من خشية الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمني وإياكم برحمته، وأن يحشرنا في زمرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حب صحابته حبا شرعيا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، كنا في مجلس مبارك في محاضرة قيمة مفيدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا فيها جميعا الذكرى والموعظة والفائدة. محاضرة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم علينا من المحبة واعتقاد عدالتهم وصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم، ثم السيرة العطرة التي شنف فضيلة الشيخ علي بن زيد المدخلي جزاه الله عنا خير الجزاء، شنف أسماعنا بسيرة هذا الخليفة الراشد عمر الخطاب رضي الله عنه وعن بقية الصحابة أجمعين، سيرة عطرة عظيمة، فجزاه الله عنا خير الجزاء. تكلف المشوار لأجل هذا المجلس، كتب الله أجره وبارك الله في عمره وعمله، ونسأل الله لنا وله التوفيق. الشكر أيها الإخوة جميعا موصول لكم، جئتم من قرى وأماكن وأحياء وجهات متعددة لقصد العلم ومجلس الذكر، فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا على الخير حتى نلقاه سبحانه وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.